إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنرحب بإخواننا المستمعين لإذاعة أبي زيد الغيرواني في الدرس الخامس من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وقد توقفنا في الدرس الماضي في هذا الكتاب المبارك عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الله، وهو أي الله سبحانه، قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، إلى أن قال إلى آخر هذه العبارة. توقفنا هنا. نقول بارك الله فيكم جميعا، قال شيخ الإسلام بعد ذلك: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا شرع الشيخ رحمه الله تعالى في تقرير منهج أهل السنة والجماعة في الكلام في صفات الله وأسمائه، مفصلا الكلام، وأنه يصار في ذلك على وجهين: الأول إثبات ما أثبت الله لنفسه من الصفات والأسماء، والثاني هو نفي ما نفى الله عن نفسه من الصفات والأسماء. وهذا هو الذي يسمى عند أهل السنة وفي كتب العقائد يسمى بالصفات الثبوتية أو المثبتة، والصفات المنفية أو السلبية. وبهذه القاعدة تتقرر صفات الكمال لله تعالى على الوجه الصحيح. وهذه القاعدة هي المتقررة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن سار عليها نجا وسلم من الزيغ في هذا الباب. فما ثبت لله من الصفات والأسماء في الكتاب والسنة أثبتناه، لا نزيد في ذلك ولا نحيد. وما نفي عن الله من الصفات والأسماء في كتاب الله والسنة نفيناه ولم نثبته البتة، لا نحيد ولا نزيد، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية لا اجتهاد لأحد فيها، إنما هي قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه هي قاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب العظيم. وقد ذكرنا في درس مضى أثر الإمام أحمد رحمه الله في هذه القاعدة، حيث قال رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا نتجاوز القرآن والحديث. هكذا قال. ونحن لا نتجاوز في صفات الله تعالى وأسمائه إلا أن ننفي ما نفى الله عن نفسه في هذا الباب، ونثبت ما أثبت الله عن نفسه أيضا. وهذا دليله من كتاب الله في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى نفي الإجمالي ثم فصل: ليس كمثله، هذا نفي، هذا نفي مجمل، ثم قال وهو السميع البصير، أثبت وعدد في الإثبات. ففي هذه الآية نفي وإثبات، فالصفات والأسماء المثبتة هي كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات والأسماء، وبهذا أو وهي بذلك تكون على وجه الكمال، فلا يعتريها تمثيل بمخلوق البتة. وهكذا في النفي وفي الصفات المنفية هي كل ما نفى الله عن نفسه من صفات النقص، ولذلك لا نصل إلى معرفة صفات الله على وجه الكمال إلا بهذه القاعدة العظيمة: النفي والإثبات. والأصل هو الإثبات وهو الأكثر، ولذلك إذا ورد النفي لبعض الصفات فلا يراد به النفي المحض، بل يراد بالنفي كمال الضد. فهل ذلك بقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فيفهم من هذا نفي كمال العدل وليس مجرد نفي الظلم، لأن مجرد النفي ليس بالكمال التام، ولا يكون كمالا إلا إذا تضمن إثبات كمال الضد. هكذا قال تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة، في هذا إثبات كمال العلم. قال لا تأخذوا سنة ولا نوم، في هذا إثبات كمال الحياة. كذلك النفي في الغالب يأتي لسبب، لأنه ليس الأصل. إذا جاء النفي وإنما يأتي لسبب، لأن الأصل هو الإثبات، فلا يرد النفي إلا لسبب. والنفي أحيانا يأتي مجمل وأحيانا يأتي مفصل. أما النفي المجمل فلا إشكال، يتضمن كمالا كثيرا، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، أي تتضمن أمور كثيرة لا إشكال فيها، لأنه نفي مجمل. هذا نفي مجمل لجميع الصفات، صفات النقص، فهو كمال مطلق. لكن إذا جاء النفي مفصلا كنفي الجهل أو التعب أو الظلم أو غير ذلك، فإنه لا يؤتى بذلك مفصلا إلا لسبب، كأن يكون لرد شبهة قيلت أو دفع توهما، فهنا يأتي مفصلا لرد هذه الشبهة، كقول الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هنا قوله لم يلد ولم يولد وردت لشبهة، وهي أن هناك من ادعى الولد لله تعالى، لما قال النصارى أن عيسى ابن الله قبحهم الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، قال المشركون الملائكة بنات الله تعالى، تعالى الله عن ذلك، فكان الرد عليهم والتفصيل، فنفى كل ذلك بالنفي المفصل. قال تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. وهكذا في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي مفصل لنفي ودفع توهم مقدمات النوم عن الله سبحانه وتعالى، فنفى السنة وهي مقدمات النوم والنعاس، وكذلك نفى النوم أيضا. كذلك ينبغي أن نعلم أن النفي المفصل ليس كمالا في حد ذاته، ليس كمالا على كل حال، بل قد يكون النفي المفصل تعريضا للنقص وتوهما للذم والعيب. نضرب مثال على هذا، لو أن أحدا أراد مدح ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء، فقال يا ملك أنت لست بخباز ولا بكناس ولا بزبال ولا بظالم ولا بخبيث ولا بمجرم، فكيف يكون هذا؟ هل يكون هذا مدح؟ هذا لا يكون مدح، بل قد يكون ذم، لأن هذا الملك يقول من قال أنني ظالم أو أنني خبيث أو أنني زبال أو ما ذكرت حتى تنفي عني هذه الصفات؟ وهذا بخلاف لو قيل ذلك، لو قال أحد عنه ذلك، هنا لابد من النفي المفصل. كذلك هنا لابد من النفي المجمل، لابد من النفي المفصل دفع العيب في ذلك حال الذي قيل نعم. وبهذا تبين أن النفي المفصل ليس لغير داع، النفي المفصل لغير داع يكون ذما وقدحا في الذي نفي عنه. نعم. وأيضا ما ذكرنا في قاعدة النفي والإثبات في الصفات يكون هذا أيضا في الأسماء، في أسماء الله. فالله سبحانه أثبت لنفسه أسماء كالرحمن والعزيز والحكيم والقهار وغير ذلك، ونفى عن نفسه النقص بمعاني بعض أسمائه، نفى يعني النقص في بعض أسمائه، فنفى عن نفسه النقص بمعاني، النفي هنا يكون بالمعنى، في بعض أسمائه مثل السبوح القدوس السلام، فينفى في الاسم المعنى، أي معنى النقص وليس الاسم ذاته، ولا في الاسم ثابت لله، أسماء السبوح
القدوس السلام، فهنا يكون النفي للمعنى وليس الاسم ذاته. مثال ذلك في اسم الله القدوس كما ذكرنا، فهذا الاسم لله يتضمن في معناه نفي النقص في أسماء الله. كذلك اسم الله السلام أي السالم من جميع صفات النقص، هكذا. إذن فهذا معنى كلام الشيخ في قوله أن الله قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. ثم قال شيخ الإسلام، قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هنا في بيان هذه العبارة نقول المقصود من هذه العبارات تقرير منهج الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة، تقرير طريقتهم ونهج من تقرر في صفات الله وأسمائه، بأن نجمع في ذلك بين النفي والإثبات. وأهل السنة والجماعة قرروا ذلك ابتداء واتباعا لسنة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهم المبلغون عن الله الموحى إليهم بهذا المنهج الرباني العظيم. فهذا هو الصراط المستقيم والمنهج العدل القويم الذي سار عليه الأنبياء، وهكذا جاء في كتاب الله. والصراط، شرحنا للصراط المستقيم يقول الصراط هو الطريق الواسع المعتدل، ولذلك يوصف بالمستقيم. ولعظم شأن هذا الصراط أمرنا الله تعالى بالدعاء في كل ركعة لطلب الهداية، عندما نقرأ الفاتحة لطلب الهداية لهذا الصراط، لأن كل أحد غير المرسلين معرض للنقص في لزوم وسلوك الصراط المستقيم والهداية، ويعني لزوم هذا الصراط العظيم. لهذا أمرنا بهذا الدعاء. والهداية تكون بماذا؟ تكون بالعلم النافع والعمل الصالح. فالصراط، الهداية للصراط تكون باكتساب العلم النافع واكتساب العمل الصالح. وما من مسلم إلا وعنده أصل الهداية، لا شك في هذا بإيمانه، لكن ينبغي أن يدعو الله أن يلزم هذه الهداية ويزداد فيها ولا يميل أو ينحرف عنها. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أي سيروا عليه والزموه واستمروا. إذن كما قرر الشيخ: فلا عدول أي لا انحراف لأهل السنة عما جاءت به الرسل. فأهل السنة متمسكون بما جاءت به الرسل، لأن ما جاءت به الرسل، لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار عن العقائد خاصة لا يختلف، لأن الرسل صادقون، وكل ما أخبروا به عن الله فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به. وقوله قول الشيخ: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قوله صراط الذين أضافنا الصراط إليهم، أضاف الصراط إلى هؤلاء الذين ذكرهم، فأضاف الصراط إليهم لأنهم سالكوه وهم الذين يسيرون عليه، هؤلاء هم المقتدى بهم من صفة خلق الله. وقول صراط أي صراط الله يضاف إلى الله، نعم صراط الله فيضاف إلى الله فهو المنعم به، والله سبحانه هو الذي شرع هذا الصراط لعباده. ثم أن هذا الصراط والموصل إلى الله، قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقوله الذين أنعم الله عليهم، فهو نعمة من الله على عباده، والنعمة هي فضل الله ومنه وإحسانه. ونعم الله على عباده كثيرة تترى بالليل والنهار ظاهرة وباطنة، وهذا الصراط الموصل إلى الله هو أعظم هذه النعم. ثم فصل في ذكر أصناف المنعم عليهم، فأولهم هم الأنبياء هم النبيون، وكذلك المرسلون عليهم الصلاة والسلام، وكل نبي مرسل. والنبيون هم كل من أوحى إليه ونبأه الله، المرسلون هم الذين أوحى إليهم ونبأهم الله ويشمل الرسل جميعا. وأفضل الأنبياء هم أولو العزم الخمسة: محمد عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم، ونوح، وموسى، وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا. هؤلاء هم النبيون. ثم قال: والصديقون، وهم من الإيمان، يعني والصديقون هم من الذين آمنوا، الذين آمنوا بالرسل والأنبياء وصدقوهم. نعم، قال تعالى: والذين آمنوا بالله، فآمنوا بالله وآمنوا بالرسل، صدقوا الرسل والأنبياء. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وأفضل الصديقين على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أفضل هذه الأمة بعد نبيها، وهذه هي الأمة أفضل الأمم. إذن أبو بكر الصديق أفضل إنسان بعد الأنبياء، جميع الأنبياء، لأنه قد فضله الله تعالى في هذه الأمة بصريح ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه الأمة هي أفضل الأمم. ثم قال: والشهداء. والشهداء هم الذين قتلوا في سبيل الله. نعم، الذين قتلوا في سبيل الله في جهاد. قال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقيل إن العلماء من الشهداء، وهم من شهدوا لله بالوحدانية وللرسل بالبلاغ، ويشهدون على هذه الأمة بأنها بلغت، أن الرسل بلغوا وأن الأمة بلغت. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو. وقوله: والصالحون. الصالحون هم الذين قاموا بحق الله وحق عباده، فهذا الصراف يشمل هؤلاء. الصالحون هم الذين استقاموا وقاموا بحق الله إيمانا وإدعانا وعملا، قاموا بحق العبادة أيضا مما أوجب الله عليهم واستحب لهم، وهكذا ابتعدوا عن ما حرم الله وكره ذلك. إذن فهذا الصراف يشمل هؤلاء الأصناف الأربعة الواردة في الآية التي مرت، ويعني جاءت في كتاب الله تعالى في سورة النساء: جعلنا الله السامعين منهم وممن رافقهم في الفردوس العلى، بقوله تعالى: وحسن أولئك رفيقا. هنا نعم، إذن عرفنا. ثم استطرد الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بإيراد السور من القرآن والآيات العظيمة من القرآن، ثم أورد أيضا من السنة مما يشتمل على ما جاء في وصف الله تعالى وأسمائه، وما ينطبق على هذه القاعدة التي قررها في قوله: وهو قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، بين النفي والإثبات، لبيان تطبيق هذه القاعدة، وأنها مستنبطة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هنا الشيخ بدأ بذكر الأدلة من آيات الله الكثيرة التي اشتملت على صفات الله على وجه الإثبات والنفي، ثم سيذكر الحديث في هذا الباب. وبدأ بذكر هذه السورة المباركة، سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، وهذه السورة المباركة تسمى سورة الإخلاص. وفي سبب تسميتها قيل لأنها منقية ومخلصة في الخبر عن الله تعالى، فكلها تخبر عن الله عز وجل وتوحيده، فهي مخلصة في توحيد الله تعالى، وهي إذن هي تخلص الإنسان ومخلصة لكل من يقرأها وهو مؤمن بها، فإنها بإيمانه وعمله بها تخلصه من الشرك الاعتقادي، كما تخلصه سورة الكافرون من الشرك العملي. ولهذا يقال يعني سورة الإخلاص وسورة الكافرون سورة الإخلاص. قوله رحمه الله أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، فثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن. فهذه السورة تعدل ثلث القرآن في الجزاء والفضل لا في الأجزاء. انتبهوا لهذه الكلمة، في الجزاء في الفضل لا في الأجزاء. وبين ذلك بقولنا أن من قرأ في الصلاة مثلا سورة الإخلاص 3 مرات ولم يقرأ الفاتحة في البتة واكتفى بذلك بقراءته لهذه السورة، هل تصح صلاته؟ نقول: لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، ولا يجزئه قراءتها وإن كان ينال جزاء قراءتها وفضلها، لأن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. إذن سورة الإخلاص هذه قراءتها فيها فضل ولا تجزي، لأن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة. وقد ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى في معنى كون سورة الإخلاص ثلث القرآن، قالوا كما جاء أن بعض السلف الصالح مستنبط من كلام أهل العلم أن القرآن قالوا فيه خبر وإنشاء، والخبر ينقسم إلى نوعين: خبر عن الله وخبر عن عباد الله من المخلوقين جميعا، والأمر الثالث هو الإنشاء وهو الأحكام من الأوامر والنواهي. إذن ينقسم القرآن فيما تضمن من معاني: خبر عن الله على القسم الأول، ثم خبر عن عباد الله من الجميع حياتهم ومآلهم والجنة والنار، ثم القسم الثالث إنشاء أحكام شرعية أوامر ونواهي. هذا هو أحسن ما ذكر أهل العلم في كونها تعدل ثلث القرآن. وهذا القول من باب الاجتهاد، فتبين أن سورة الإخلاص التي تتضمن صفات الله وخبر عن الله تعالى هذا ثلث مما تضمن القرآن من معاني. والحاصل المهم نقول أننا نؤمن أن هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن في الفضل، وفائدة هذا الحديث هو العمل بما تضمنت هذه السورة العظيمة بالإكثار من تلاوتها رجاء فضلها، وأن من قرأها 3 مرات نال أجر قراءة القرآن، ومع ذلك لا يستغني أحد، لا يستغني عن الاعتناء بالقرآن وقراءته والإكثار منه، فهذا فضل عظيم. وقد ذكر أهل العلم في سبب نزول هذه السورة أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد أنسب لنا ربك، أوصف لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والحديث هذا عند الإمام أحمد والترمذي وصححه الألباني رحمه الله. وتفسير هذه السورة نبينه ونبين ما فيها من الصفات الإثبات وأيضا النفي. قل هو الله أحد، أي قل يا محمد الله أحد، ولا زال الناس يتلون هكذا إلى أن تقوم الساعة: قل هو الله أحد، أي هكذا بقولهم: قل هو الله أحد. وهذا خطاب الأمر الأصل فيه للرسول عليه الصلاة والسلام، أي قل يا محمد الله أحد. فما الحكمة من بقاء تلاوتها؟ كل الناس كلما قرأ الإنسان يقول قل هو الله أحد. نقول في هذا أولا حكمة الله لا يحيط بها أحد ولا تحيط بها العقول، لكن مما يظهر وظهر لأهل العلم في اجتهادهم أن من الحكمة حتى يعلم السامع لها أن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول مبلغ عن الله، يبلغ ما أنزل عليه بحرفه ومعناه، بل ينقله كما سمعه من جبريل الذي سمعه من الله تعالى. فالله يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله قل، فقرأها قل هو الله أحد، إذن هكذا بلغته وهكذا قيله فقالها، ثم علم من أرسل إليه قل هو الله أحد. الله هنا علم على ذات الله ومعناه المألوه أي المعبود. وقوله أحد وصف للرب لأنه متوحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه. وقوله أحد هنا أبلغ من واحد، لا هذا قوله أحد أبلغ من قوله واحد، والواحد من أسماء الله. ولذلك يقول العلماء أنها لا تطلق في الإثبات إلا على الله، أي أحد لا تطلق في الإثبات إلا على الله أحد فقط. أما في النفي تأتي لم يجد أحد، لم يكن أحد، لم يأتي أحد، أما في الإثبات لا تطلق إلا على الله تعالى فقط بخلاف النفي، يقول لا يوجد أحد هكذا كما قلنا. أما في الإثبات فلا يقال إلا لله تعالى لأن أبلغ في الوحدانية. ومعنى أحد ليس له ثان ولا ند ولا نظير ولا زوجة ولا والد ولا ولد ولا شريك البتة، فالوحدانية لله تعالى، بل الله سبحانه وتعالى، بل نعم الوحدانية لله تعالى، تفرد الله تعالى بها من كل الوجوه. وهكذا قوله هو هنا، يعني قول هو هو الله، قل هو هو هنا الضمير للدلالة على الحصر. وغير الله له ولد وله والد وله زوجة، أما الله فهو المتفرد بالله. قل هو، فبين أن هذا متفرد بالله تعالى، هو الله، قل هو الله أحد. نعم. ثم قال بعد ما قال قل هو الله أحد قال الله الصمد، هذا تأكيد للوحدانية أيضا. وللصمد معاني كثيرة، ومن معاني الصمد أيضا مما ذكره العلم أي الكامل في عمله وقدرته وحكمته وعزته وفي كل صفاته سبحانه. وأيضا من معاني الصمد أي الذي لا جوف له، نعم لا جوف له، أي لا أمعاء لا باطن، هكذا تعالى الله عن ذلك، إنما هذه المخلوقات، أما الله لا جوف له، هكذا ذكره العلم. وهذا يروى عن ابن عباس وهو معروف في لغة العرب، فالله نعم لا يطعم ولا يطعم، نعم ولكنه يطعم سبحانه. ومن معاني الصمد أيضا أي الصمود، من معاني الصمد الصمود، أي الذي يصمد إليه فتصمد إليه، الذي يصمد إليه فتصمد إليه سبحانه جميع الخلائق وتبصده في حاجاته فيحتاج إليه كل أحد. إذن يصمد إلى الله تعالى، يحتاج، يتوجه، يتجه، هكذا، هذا معاني أيضا الصمد. وأيضا من معاني الصمد السيد، وهذا يروى عن ابن عباس أيضا، أي الذي كمل في سؤدده وفي شرفه فصمدت له الخلائق كلها، أي اتجهت إليه كلها تدعوه وترجوه حاجاتها لأنها لا تستغني عنه سبحانه طرفة عين. وهذا الاسم واسع يشمل العلم، الحياة، حكمة، قدرة، أي صمد، يشمل العلم، يشمل الحياة، يشمل الحكمة، قدرة، وأيضا كمال في ذلك، كلها كمال في العلم، كمال في الحياة، كمال في الحكمة، كمال في القدرة. وقوله بعد ذلك الذي لم يلد ولم يولد، هذا جواب مباشر مع تأكيد الوحدانية والصمدية. وقوله لم يلد، قوله لم يلد أي لم يخرج من الله ولد يرثه في ملكه، وهذا نفي الحاجة لغيره، فالله ليس في حاجة لأحد سبحانه لكمال استغناء خلقه، ولا يحتاج إلى ولد ولا إلى أخ ولا غير ذلك، لما يحتاج الولد من يحتاج يعني يعانه. وقوله ولم يولد يعني لم يخرج منه شيء فيكون وارثا له، يعني لم يكن إلا ورث حتى يرث الله تعالى. وهذا النفي لبيان كمال استحقاق الملك له بذاته سبحانه، فهو الملك وذو الملكوت. وهنا ملحظ لأهل العلم في قوله لم يلد ولم يولد، هنا نلاحظ نفى الولد قبل الوالد، نفى الولد قال لم يلد ولم يولد، فنفى الولد قبل الوالد. وهنا ملحظ في تقديم الولد قبل الوالد، مع أن الولادة أبلغ في النقص، من كونه يولد، فنفى الأدنى قبل الأعلى، فبدأ بنفي الولد ردا على أهل الكفر الذين ادعوا أن الله له ولد سبحانه وتعالى وتعالى عن ذلك. ولم يدعي أحد أن الله ولد، ما في أحد ادعى أن الله والد، ولكن ادعوا أنه لا ولد كما ادعى النصارى واليهود وأهل الشرق قبحهم الله. ونسبة الولد لله تنقص، نسبة الولد لله تنقص بل وسب وشتم لله تعالى. وقد جاء في البخاري الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وليس له ذلك، فذكر نسبة الولد إلى الله والصاحبة، يعني ينسب لله ولد وينسب له صاحبة. فالذي نسب لله الولد كذبوا على الله، والذي نسب لله صاحبة أو شتم الله. ووجه الشتم أن من نسب لله الولد يزعم أن له جوف، سأل الله السلامة والعافية، تعالى الله عن ذلك. كذلك في نسبة الولد لله إثبات الحاجة لله لأنه يحتاج إلى غيره، وهذا باطل غير صحيح. وكذلك المحظور الثالث من هذه النسبة لزوم حصول المشابهة، لما تقول له ولد أو تقول له والد لأنه لابد الولد يكون شبيه بوالده، فتكون فهنا نفي للمشابهة، فإن الولد شبيه بوالده. ولذلك الذين أثبتوا لله ولد عبدوا بعد ذلك هذا الولد، فالنصارى ادعوا عيسى ابن الله فعبدوه، واليهود ادعوا عزير ابن الله فعبدوه، وهكذا المشركون ادعوا الملائكة بنات الله فعبدوهم. هكذا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى عن هذا الكذب والافتراء على الله. فالله سبحانه نفى كل هذا فقال لم يلد ولم يولد، فالله هو الأول ولا قبله شيء، والآخر فلا بعده شيء، والظاهر فلا فوقه شيء، والباطن فلا دونه شيء سبحانه وتعالى. وهذه الفرية التي حصلت من هؤلاء من كيد الشياطين الذين يتدرجون بالوساوس لبعض الناس، كما يعني ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، إلى أن يقول ومن خلق ربك. وهنا ينبغي الإنسان تعود بالله من الشيطان، إذا جاء شيء من هذا تعود من الشيطان، قال فليستعذ بالله ولينته، أي يترك هذا يبتعد عنه، فليقول بعد ذلك الله أحد الله الصمد. وهكذا يقول أيضا الله الأول والآخر والظاهر والباطن، وليقطع بذلك وساوس الشيطان. فالموفق من ما نعم فالموفق من وكل علمه بالله ولم يتعدى ما حد الله له من الحدود. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن لله كفوا. وهذا نفي مجمل أيضا بعد ذكر الإثبات المفصل في قول الله أحد الله الصمد، هنا أيضا ذكر جاء بذكر يعني نفي مجمل ولم يكن له كفوا، فنفى نفي إجمال. وفي قوله ولم يكن له كفوا أحد تقرير للوحدانية أيضا، يتأكد بنفي الولد لأن الولد مكافئ لوالده، فلما نفى الكفر نفى أيضا الولد. ومعنى الآية أن الله ليس له مكافئ، أي لم يكن له ند سبحانه ولا نظير ولا مثيل ولا سميع، لأن الله هو الخالق وما عداه مخلوق، وفرق عظيم بين الخالق والمخلوق لا شك في ذلك. فهذه الصورة العظيمة من عرف معناها وآمن بها خلصته من الشرك، ولذلك كما أسلفنا تسمى صورة الإخلاص، وهي مخلصة من كل أنواع الشرك، فلا يلتفت بعد ذلك لا إلى حجر ولا ملك ولا ولي ولا شمس ولا قمر في تعظيم وعبادة، صلى الله عليه وسلم والعالم. ولذلك يشرع تعظيم هذه الصورة كما شرع كما شرع أن يقتدى فيها بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان على صلاة يتلوها في أذكار الصباح والمساء، هكذا جاء في الأذكار. كذلك كان الرسول يتلوها في الوتر وفي ركعتي الفجر وركعتي بعد المغرب وركعتي بعد الطواف، وفي كثير من أحيانه عليه الصلاة والسلام. ولو أن إنسانا يعني رأى كم من المرات يقرأ في يومه سورة قل هو الله أحد. أولا إذا استيقظ من نومه صلى ركعتين خفيفتين هي رغيبة الفجر، فذكر فيها في الركعة الأولى سورة، نعم سورة ماذا؟ قل يا أيها، قل هو الله أحد. هذه أيضا أول ما يستفتح صلاة بالنهار. ثم هكذا لربما قرأها في السنن، وهو يتسنن إذا جلس المسجد إلى أن تشرب الشمس صلى ركعتين يعني الشروق، أو صلى الضحى لربما يقرأها، أو صلىها أو قرأ يعني صلى في سنن الظهر القبلية الأربع لربما يقرأها، ولربما في سنن الظهر البعدية أيضا ربما يقرأها، وهكذا في السنن العصر القبلية التي مستحبة رحم الله من صلى قبل العصر أربعا ربما يقرأها، وهكذا في سنة المغرب القبلية هاي اللي هي سنة يعني ليست راتبة لكنها سنة مستحبة، أو سنة والسنة المؤكدة التي هي بعد المغرب أو بعد العشاء أو بين ركعتين بين أذان وإقامة قرأها، كم يقرأ؟ وهنا أيضا ورد في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في سنة بعد المغرب في الركعة الأولى سورة قل هو الله أحد، وفي الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وأحيانا في الركعة الأولى بآية قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا الآية في سورة يعني البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. إذن هنا يقرأ أيضا السنة فاكت. وهكذا إذا صلى الوتر بالليل في آخر ركعة يقرأ بماذا؟ قل هو الله أحد. إذن هنا فضل عظيم في قراءة هذه السورة، وينبغي الإنسان أن يعتني بهذا الأمر العظيم. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ثم شرع الشيخ بعد ذلك في ذكر قال ثم قال رحمه الله تعالى وبما وصف به نفسه في أعظم آية كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يسمع. تعالى نتوقف عند هذه الجمل التي أوردها الشيخ لما قرأنا أخيرا، ويكون إن شاء الله درسنا القادم في يعني شرحها وما يلي بعد ذلك. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما قلنا، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الدرس القادم. بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.